سبق أن يحدث في الصعد،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أولئك الذين يريدون أن يواصلوا سماهم المتعمقين، مما يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه في دين الله وقد يسر الله عليه. وسألنا سائل البارحة وهو مسعود قال يعني كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصب، وقلنا له إن هذا إذا كان إنسان يشق عليه أن إيش يأتي بالعبادة على حسب الشر فإنه يزاد له في أجر، أما أن يتعب نفسه بما ليس بمشروع فهذا لا يبقى. نعم.
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المترجم رحمه الله في صحيح مسلم: باب بيان أن القبلة بالصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. قال مسلم رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا.
هذا الترجمة سيأتينا في الأحاديث أنه لا دلالة، لا ليس فيها دلالة على هذا الشر، وهو قوله من لم تحرك شهوته، وأن القبلة جائزة حتى مع تحرك الشهوة. وعلى هذا فيكون الترجمة أخص من الدليل، ولا ينبغي أن يكون الحكم أخص من الدليل. نعم.
قال مسلم رحمه الله: حدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك.
هذا كان يقبل وهو صائم، الجملة في قوله وهو صائم حاء، وهي تضحك لأنها تعلم أن السامع يعرف أنها هي رضي الله عنها، وسيأتي أنها تصدق بهذا.
حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم.
لا تضحك على الصوت ثم تضحك فيه.
حدثنا أبو بكر
قول كان يقبلها وهو صائم، هذا فيما حدثت به القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، يعني هي تكون عمته، وهشام بن عروة عن أبيه تكون إيش خالته. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهن عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها. وحدثنا شجاع المخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه.
يعني بحاجته، يعني أنه يملك نفسه أن يتدرج به الأمر إلى أن يجامع عليه الصلاة والسلام، وحينئذ نقول نعم الذي يخاف أن يجامع بحيث لا يملك نفسه هذا لا يجوز له أن يقبل، ويكون منعه من التقبيل على حسب قوة ملكه نفسه. وأما إذا كان يتلذذ لكن يعلم أنه مالك لنفسه فلا بأس به. نعم.
حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن علي بن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي
ما عندنا على أم المؤمنين يسألانها
يقول ليسألانها كذا هو في كثير من الأصول يسألانها باللام والنون وهي لغة قريبة وفي كثير من الأصول يسألانها بحذف اللام وهذا واضح وهو الجاري على المشهور في العربية
لأن على تقدير اللام لا بد أن تحتفى النون. نعم سؤال لا هي تحذر من أن يتدرج الشيء إلى الجماع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وحدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له.
كل هذه الحديث عن عائشة وعن حفصة وعن أم سلمة وكلهن من زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخبرن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. ولما قال عمر بن ابي سلمه ان الله قد غفر لك قال عليه الصلاه والسلام اما والله اني لاتقاكم الله واخشاكم له. فدل ذلك على ان هذه القبله ليست خاصه بالرسول عليه الصلاه والسلام، وكذلك مباشر كما قال عائشه كان مباشر وهو صائم. فإن قال قائل كيف نجمع بين فعله وبين قوله تعالى الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ قلنا المباشرة تطلق على معان، منها جماع، ومنها أن يباشر رجل زوجته بدون جماع حتى في عضو الشهوة يسمى مباشرة ولكن بدون جماع. فالمنهي عنه في الآية المباح في الآية الفجر هو الجماع، وما عدا ذلك فإنه لا بأس به ولا يفرق. لكن إذا قال إنسان أنا أخشى أن أمذي لأنه سريع الإنذار فهل يباشر هل يقبل؟ الجواب إن قلنا بأن الإنذاء مفطر حرم عليه التقبيل أو المباشرة التي تؤدي إلى ذلك، وإن قلنا أنه غير مفطر كما هو الصحيح فإنه لا يحرم عليه، لأن القول الراجح أن الإمداء لا يفطر في الصوت ولو عمدا. فإن قال قائل أرأيتم لو خشي الإنذار فهل يجوز أن يقبل أو يباشر؟ قلنا إن قلنا بأن الإنسان لا يفطر فلا بأس أن يباشر ويقبل، وإن قلنا إنه مفطر فإنه لا يجوز له أن يعذر صومه للفساد فلا يقبل ولا يباشر. والقول الراجح أنه مفطر عن الإنذار، وإن كان بعض العلماء ولا سيما الظاهرية يقولون إنه لا يفسد الصوم بالإنذار، ولكن القول الراجح أنه يفسد لأن الإنذار هو غاية الشهوة، وفي الحديث الصحيح إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحد شهوته ويكون له في أجر؟ قال نعم، فرأيته لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو النطفة التي تخرج من الإنسان توضع في الفرج، فهذا يدل على أن الإنزال لشهوة مفطر، وهو أحوط أيضا من القول بأنه لا يفطر. فالقول الراجح أنه لا يفطر إلا الجماع والإنزال، وأما الإنذاء والشهوة الشديدة فلا تفطر. نعم. تقول عائشة المرأة نعم، لكن الغالب أن المرأة مطلوبة لا مطلوبة لا طالب، لكن إذا علم أنها ربما يشتري صومها فالواجب عليها أن تخبر الزوج، والزوج لا يحل له أن يفسد صومها إذا كان واجب بأصل الشرع أو كان تطوعا وقد أذن فيه. نعم.
الحديث على أن الإنذار يفطر.
نعم.
الذي فهمته أن الشهوة أن المباشرة بشهوة هي التي تفطر، أما الإنذار
وين المباشرة بشهوة؟
يضع شهوة
عامة. لا ما هي عامة، بدليل أنه يجوز التقبيل والمباشرة. لا والمباشرة المباشرة هنا معناها المباشرة الإنسان يباشر زوجته، يباشر مثلا عضو يباشر فخذيها يباشر بطنها يباشر ظهرها مثلا. نعم. أمسوه هذا سؤالك؟ ما هو؟
مسلم يذكر يسوق روايات كثيرة وكثير منها لا يخرج عن نفس الحديث.
إيه؟ الثاني من هذه المتابعات.
وما فائدة المتابعة؟
تقوية الحديث. ما نعم ثلاثة.
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنوب. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن.
ما قصص يعني الحديث يقص يعني الحديث وليس معنى ما يفعله القصاص من الاتيان بالقصص اللي فيها الترهيب والترهيب وما أشبه ذلك. فقوله يقص يعني إيش؟ الحديث كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل.
فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن. فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن. فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس. فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقالتها في رمضان؟ قال كذلك كان يصبح ذنبا من غير حلم ثم يصوم.
يعني كذلك قال بدون أن يكون في رمضان أو غيره. والحقيقة أن أبا هريرة رضي الله عنه لعله سهى أو غفل عن دلالة القرآن على هذه المسألة، لأن دلالة القرآن على هذه المسألة واضح لمن تأمله. فقد قال الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقولوا باشرهن إلى الفجر معناه جواز الإصباح جنبا، لأن الله أباح الجماع إلى آخر لحظة من الليل، وهذا يقتضي أو يستلزم أن يصبح الإنسان جنبا وهو كذلك. وقول أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما من غير حلم هذا بيان للواقع ولدفع ما يقال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح جنبا من حلم. وقد قال العلماء إن من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يحتلم، وعلى هذا فيكون هذا القيد من غير حلم إيش؟ لبيان الواقع من وجه، ولأن لا يتوهم متوهم لم يعلم أن من خصائصه أنه لا يحتلم أنه أصبح جنبا من حلم لم يتمكن من أن يغتسل قبل طلوع الفجر. على كل حال يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم، ويجوز للمرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر أن تصوم ولا تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأنها كالجنوب سواء. نعم. لا يجب، لكن الأفضل أن تغتسل لتتمكن من قراءة القرآن بما يباح للحائض. ما يجوز، ما يجوز تقرأ القرآن وهي جنب. نعم. لا لا، من باب الوعد، هذا من باب الوعد، ما وهبها شيء. لا، وعدها أن تبقى على صوم، لأن يعني إذنه بالصوم يستلزم أن تبقى صائمة إلى الليل، فهو عدل. نعم.
يضرب على صوم وإن باشر لا يوزن، ثم
ايش؟
يعني حدث
وأنزل. اي الظاهر منها لا شيء لقطع ما دام كان واثقا من نفسه، لكن انزل بدون قصد، فهو يشبه من فكر فانزل يعني بغير قصد. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابي شهاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من صحيحه: وحدثني حرمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم.
في الحديث السابق دليل على حرص الصحابة على تحري الأحكام الشرعية، وكذلك السلف عموما، بدليل ما حصل من المحاورة والتراجع والمراجعة. وفيه أيضا دليل على أن من تبين له الحق وجب عليه الرجوع إليه. وأبو هريرة رضي الله عنه لما تبين له أن فتواه ليست بالصواب رجع إلى الحق واعترف بالحق. وهذا هو الواجب على كل مؤمن، إذا تبين له الحق أن يرجع إليه. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وصدق رحمه الله ورضي الله عنه. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنوبا أيصوم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير دماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من غير جماع غير
جنبا جنبا
نعم من ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري وأبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة عن رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
هذا هو هي القصة الثانية مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله بعد أن رخص فيه واستشكله الصحابة. والأول تقبيله مباشرة المصال ما قال له أغفر الله لك ما تقدم ذنبك كلام أنه اعتذروا بأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال إني أخشاكم لله وأتقاكم له أو أعلمكم بما أتقي. نعم مفهوم معروف. نعم.
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على المعسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. قال أفقر منا فما بين نابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك.
هذا فيه فوائد منها أن أجماع في هذا رمضان يوجب الكفارة المغلظة والمراد إذا وقع ممن يلزمه الصوم. أما إذا وقع ممن لا يلزمه كالمسافر فإنه لا شيء لا كفارة عليه ولا إثم عليه وإنما يخطئ. فلو فرض أن زوجين كانا في السفر وكانا صائمين ثم بدا لهما أن يفعل ذلك فلا حرج عليه. وفيه دليل على أن الوقوع في المعاصي هلاك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الرجل على قوله هلكت. وفيه دليل من فوائده استبيان المجمل قبل الإقدام على الفتوى لقوله ما أهلكت لأنه ربما يظن أنه هلك في شيء وهو لم يهلك ليس حراما. ومن فوائده صراحة الصحابة رضي الله عنهم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا صرحاء لا يستحيون من الحق. ومنها أنه يجوز السكوت عن الطرف الآخر إذا لم يقع منه استفتاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين في حق الزوجة شيئا لأنها لم تستفتي، فيحتمل أنها مكرهة ويحتمل أنها جاهلة ويحتمل أشياء كثيرة، فلذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عنها شيئا ولم يسأله عنها أيضا. ومنها أن الواجب على من جامع في رمضان والصوم لازم له أن يعتق رقبة، والحديث هنا مطلق رقبة ولكنه مقيد بما جاء في كفارة أخرى أنه لا بد أن تكون رقبة مؤمنة، واشترط العلماء رحمهم الله مع ذلك أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع العمل، وعللوا ذلك بأنه إذا كان معيبا عيبا، إذا كانت الرقبة معيبة عيبا يمنع العمل صار كلا على غيره، لأنه لا يستطيع أن يعمل، وهو إذا كان عند سيده فسوف ينفق عليه، فإذا اعتقه صار بريئا منه، فيبقى هذا كلا على غيره ولا ينتفع باعتاقه، بل بقاؤه على الرق خير له من هذا التحرر. ولهذا اشترط العلماء رحمه الله في رقبة الكفارة أن تكون سليمة من كل عيب يمنع العمل. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان مؤتمن على دينه فلا يستحبث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا أجد ما قال احلف ان عندك شيء، احلف انك ما تجد، فكل ما يتعلق بالعبادة فالإنسان مؤتمن عليه. فلو قيل للإنسان صل قال قد صليت، هل نقول احلف؟ ما نحلف، صليت صليت أنت، هذا بينك وبين ربك. ولو قيل له أد الزكاة قال أديتها، نقول أداها ولا نتعرض له، لأن جميع العبادات العلاقة فيها مع من؟ مع الله عز وجل، والإنسان مؤتمن عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الكفارة في اجتماع رمضان على الترتيب، لقوله فهل تستطيع فهل تجد فهل تستطيع. ومن فوائده أنه يجب على من لا يستطيع الرقبة إما لعدم وجودها أو لعدم وجود ما يحصلها به فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما. فإن قال قائل فإن تخللهما ما يوجب الفطر أو يبيح الفطر فهل ينقطع التتابع؟ الجواب لا، لا ينقطع. تخللهما ما يوجب الفطر كالعيد مثلا فإنه لا يقطع التتابع، ما يبيح الفطر كالسفر والمرض فإنه لا يقطع التتابع، لأن هذا مستثنى شرعا. ومثلها المرأة إذا تخلل صومها الشهرين المتتابعين حيض أو نفاس فإنه لا يقطع التتابع. ومن فوائد هذا الحديث أن المرتبة الثالثة هي إطعام 60 مسكين، لقوله فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وهنا سكت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما بقي شيء. وهنا نقول تتميما للفائدة، إذا جامع الإنسان في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه تعلق بجماعه 5 أشياء: الإثم ووجوب الإمساك، والثالث وجوب القضاء، والرابع وجوب الكفارة. الإثم والثاني وجوب الإمساك، بمعنى أنه لا يحل له أن يأكل أو يشرب بعد ذلك، والثالث وجوب القضاء، والرابع وجوب الكفارة، والخامس فساد الصوم. فساد الصوم هذه خمس أشياء ترتب عليه إذا جامع في نهار رمضان. والصوم لازم له، وقولنا الصوم لازم له احترازا مما إذا جامع في سفر أو شبه. طيب، وهل يقال إنه يشترط العلم؟ الجواب نعم، لا بد أن يعلم أنه حرام. فإن لم يعلم أنه حرام بحيث ظن أن المحرم هو الجماع مع الإنزال فلا شيء عليه، بناء على القاعدة السابقة أن جميع المفطرات يشترط فيها أن يكون عالما بالحكم. فإن كان عالما بالحكم جاهلا بوجوب الكفارة فهل تسقط عنه؟ لا، لا تسقط عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أعسر من كفارة سقطت عنه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر له أنها تبقى في ذمته، ولم يذكر له حين قال أطعمه أهلك أنها باقية في ذمته، فيكون فيه دليل على أن الكفارة مع العجز عنها تسقط. وهكذا جميع النفقات المالية مع العجز عنها تسقط، الحج يسقط، الزكاة تسقط، كل العبادات المالية. آت محمد المسلم الضوء الفضيل وقفه بقوم المحيط. ومن فائدة هذا الحديث أن إطعام 60 مسكينا لم يقدر، وإنما قدر المطعم يعني المدفوع إليه، فما يكفي أن يطعم 60 مسكينا فهو كاف، ولا يقدر بمد ولا بنصف صاع. وعلى هذا فلو أنه جمعهم على غداء أو عشاء فلا بأس. ومن فوائده أنه لا بد من هذا العدد، لا ينقص مسكينا واحدا كما لا ينقص عن صوم الشهرين يوما واحدا. فلو كررها على واحد 60 يوما يجزئ؟ لا يجزئ، لا بد من عدد. ولو كررها على 32 يوما لم يجزئ، لا بد من عدد. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا جامع وكرر الجماع لم يزمه أكثر من كفارة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل كرر جماعا أم لا، فيستوى فيه الواحد والمتعدد. ولكن هذا إذا كان في يوم واحد ظاهر لأنها عبادة واحدة، لكن إذا كان في يومين فهل تجزئه كفارة واحدة؟ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هل جامعت في يومين، أو لا تكفي. أكثر العلماء على أنها لا تكفي، وأن لكل يوم كفارة، وهذا هو الذي يستقيم عليه أمر الناس. لأننا لو قلنا إنه إذا كرر في يومين فأكثر فعليه كفارة واحدة، صار بعض السفهاء يجمع كل رمضان، يجامع زوجه نهارا وليلا، ثم إذا انتهى قال يجب عليه كفارة واحدة، وهو على زعمه لا يستطيع أن يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فيطعم 60 مسكينا. وهذا يؤدي إلى اختلال هذه العبادة العظيمة، لكن إذا قلنا بما عليه جمهور العلماء أنه يلزمه لكل يوم كفارة صار في هذا رادع للناس وحامل عن انتهاك حرمات الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام ومن يوكل إليه توزيع نفقة أو صدقة أو غير ذلك ينظر لمن حاجته تستدعي الفورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل عرق التمر والعرق الزنبيل ولم يسأل هل هنا أحد أحوج منه أو لا، لأن حاجة هذا الرجل ملحة. ومن فوائد هذا الحديث جواز إخبار الإنسان على ما يغلب على ظنه وإن لم يتيقن، لقول الرجل أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يقل له هل فتشت البيوت حتى تعلم أنك أحوج الناس أو لا. وفي بعض ألفاظ الحديث فوالله ما بين لابتيها، فيستفاد منه جواز الحلف لغلبة الظن، وهو كذلك يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة ظنه. ويدل لهذا حديث القسامة، وقد مر عليكم في معه كذا مر اللي وراء مر. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه بعض العلماء أن الإنسان يجوز أن يكون مصرفا لكفارته بشرط أن يكون غيره هو الذي قام به قام بها أي بالكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك، ولكن هذا فيه هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر، وجهه أن أهله هل هم 60 مسكينا؟ لا، هذا اللي يغلب على الظن إن لم يكن يقينا. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه إياه ليكفر به، ولكن أعطاه إياه لدفع حاجته، فيكون في هذا دليل على سقوط الكفارة بالعجز عنه. ومن فوائد هذا الحديث بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وسماحته، نعم بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وسماحته، لأنه حين قال الرجل هذا القول ضحك، ولو أن هذه القضية صارت مع واحد منا ماذا يقول؟ لقال قطع بطنك الجوع، نعم فصدق وأبى أن يعطيها وجه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك عند وجود سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وضحكه عليه الصلاة والسلام في محله، لكن ما موجب هذا الضحك؟ أن هذا الرجل كان أتى وهو خائف وجل، فذهب وهو مسرور يحمل الطعام إلى أهله. هذا من وجه آخر، أنه جاء خائفا وجلا من أن تنزل به عقوبة، ثم لم يبرح المكان حتى طمع وطلب الطعام، وهكذا طبيعة ابن آدم. هذه فوائد لو تدبر الإنسان إذا وجد فيه أكثر من هذا كثيرا، لكن هذا ما تيسر الآن، وهذا الحديث مما يكتب ما أدري من الكاتب ليتبع حديث مسلم كمال ما ليس له نائب سمير أنت نائبه. نعم طيب. نعم.
يلزم هذا أن يكفر أن يعقب الصيام في نهاية الشهرين ثم انتهى الشهرين يجب أن تبيعها الصيام في الثلاث.
إيه ما أفكره لا بد أن يتم.
نعم يلزم
هذا أيضا يعني في الثلاثة. إيه نعم يلزم هذا
شهر سبعة.
نعم
هنا
نعم فورا.
المجامع عاجز هل هو وقت الجماع أو وقت السؤال؟
نعتبره وقت الجماع إذا كان يعلم وإلا فوقت العلم. نعم أي من أجل الجماع ولا من أجل أن يفطر؟ نعم نعم يعني يقول لو سافر من أجل أن يفطر. نعم نقول لا يجوز لا يجوز السفر.
من فضلك اقلب الشريط.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أولئك الذين يريدون أن يواصلوا سماهم المتعمقين مما يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه في دين الله وقد يسر الله عليه. وسألنا سائل البارحة وهو مسعود قال يعني كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك. وقلنا له إن هذا إذا كان إنسان يشق عليه أن إيش يأتي بالعبادة على حسب الشرع فإنه يزاد له في أجر، أما أن يتعب نفسه بما ليس بمشروع فهذا لا يعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المترجم رحمه الله في صحيح مسلم: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. قال مسلم رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا
هذا الترجمة سيأتينا في الأحاديث أنه لا دلالة لا ليس فيها دلالة على هذا الشرط وهو قوله من لم تحرك شهوته وأن القبلة جائزة حتى مع تحرك الشهوة. وعلى هذا فيكون الترجمة أخص من الدليل ولا ينبغي أن يكون الحكم أخص من الدليل. نعم.
قال مسلم رحمه الله: حدثني علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك.
هذا كان يقبل وهو صائم الجملة في قوله وهو صائم حاء وهي تضحك لأنها تعلم أن السامع يعرف أنها هي رضي الله عنها وسيأتي أنها تصدق بهذا.
حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال نعم.
لا تضحك على الصور ثم تضحك فيه.
حدثنا أبو نضر
قول كان يقبلها وهو صائم هذا فيما حدثت به القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، يعني هي تكون عمته، وهشام بن عروة عن أبيه تكون إيش خالته. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهل عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها حا. وحدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه.
يعني بحاجته، يعني أنه يملك نفسه أن يتدرج به الأمر إلى أن يجامع عليه الصلاة والسلام، وحينئذ نقول نعم الذي يخاف أن يجامع بحيث لا يملك نفسه هذا لا يجوز له أن يقبل، ويكون منعه من التقبيل على حسب قوة ملكه نفسه. وأما إذا كان يتلبى لكن يعلم أنه مالك لنفسه فلا بأس به. نعم.
حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل علي بن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخلا على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي
ما عندنا على أم المؤمنين يسألانها
يقول ليسألانها كذا هو في كثير من الأصول يسألانها باللام والنون وهي لغة قريبة وفي كثير من الأصول يسألانها بحذف اللام وهذا واضح وهو الجاري على المشهور في العربية
لأن على تقدير اللام لا بد أن تحذف النون. نعم. سؤال لا هي تحذر من أن يتدرج الشيء إلى الجماع
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وحدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وحدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذا لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له.
كل هذه الحديث عن عائشة وعن حفصة وعن أم سلمة وكلهن من زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. ولما قال عمر بن أبي سلمة إن الله قد غفر لك قال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم الله وأخشاكم له. فدل ذلك على أن هذه القبلة ليست خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك مباشر كما قال عائشة كان مباشر وهو صائم. فإن قال قائل كيف نجمع بين فعله وبين قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قلنا المباشرة تطلق على معان منها جماع ومنها أن يباشر رجل زوجته بدون جماع حتى في عضو الشهوة يسمى مباشرة ولكن بدون جماع. فالمنهي عنه في الآية المباح في الآية من الفجر هو الجماع وما عدا ذلك فإنه لا بأس به ولا يفرق. لكن إذا قال الإنسان أنا أخشى أن أمذي لأنه سريع الإنذاء فهل يباشر هل يقبل؟ الجواب إن قلنا بأن الإنذاء مفطر حرم عليه التقبيل أو المباشرة التي تؤدي إلى ذلك. وإن قلنا أنه غير مفطر كما هو الصحيح فإنه لا يحكم عليه لأن القول الراجح أن الإمداء لا يفرق في الصوت ولو عمدا. فإن قال أرأيتم لو خشي الإمداء فهل يجوز أن يقبل أو يباشر؟ قلنا إن قلنا بأن الإنسان لا يفرق فلا بأس أن يباشر ويقبل. وإن قلنا إنه مفطر فإنه لا يجوز له أن يعرض صومه للفساد، فلا يقبل ولا يباشر. والقول الراجح أنه مفطر عن الإنزال، وإن كان بعض العلماء ولا سيما الظاهرية يقولون إنه لا يفسد الصوم بالإنزال، ولكن القول الراجح أنه يفسد، لأن الإنزال هو غاية الشهوة. وفي الحديث الصحيح إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحد شهوته ويكون له في أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو النطفة التي تخرج من الإنسان، توضع في الفرج. فهذا يدل على أن الإنزال لشهوة مفطر، وهو أحوط أيضا من القول بأنه لا يفطر. فالقول الراجح أنه لا يفطر إلا الجماع والإنزال، وأما الإنداء والشهوة الشديدة فلا تفطر. نعم. تقول عائشة: المرأة نعم، لكن الغالب أن المرأة مطلوبة، لا مطلوبة لا طالب. لكن إذا علم أنها ربما يشتري صومها فالواجب عليها أن تخبر الزوج، والزوج لا يحل له أن يفسد صومها إذا كان واجبا بأصل الشرع أو كان تطوعا وقد أذن فيه. نعم.
الحديث على أن الإنزال يفطر.
نعم.
الذي فهمته أن الشهوة، أن المباشرة بشهوة هي التي تفطر، أما الإنزال.
وين المباشرة بشهوة؟ لا، ما هي عامة، بدليل أنه يجوز التقبيل والمباشرة. لا، والمباشرة أيضا. المباشرة الإنسان يباشر زوجته، يباشر مثلا عضوه، يباشر فخذيها، يباشر بطنها، يباشر ظهرها مثلا. نعم. أمسوه؟ هذا سؤالك؟ ما هو؟
مسلم يذكر يسوق روايات كثيرة، وكثير منها لا يخرج عن نفس الحديث.
إيه؟ الثاني من هذه المتابعات.
وما فائدة المتابعات؟
تقوية الحديث. ما أنا؟ نعم. ثلاثة؟
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنوب. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن.
ما القصص؟ يعني الحديث. يقص يعني الحديث، وليس معنى ما يفعله القصاص من الإتيان بالقصص اللي فيها الترهيب والترهيب وما أشبه ذلك. فقوله يقص يعني إيش؟ الحديث، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل.
فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن حارث لأبيه فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك. قال فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم. قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن. فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم. قال نعم قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقالتها في رمضان؟ قال كذلك. قال كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم.
يعني كذلك قال بدون أن يكون في رمضان أو غيره. والحقيقة أن أبا هريرة رضي الله عنه لأنه سهى أو غفل عن دلالة القرآن على هذه المسألة، لأن دلالة القرآن على هذه المسألة واضح لمن تأمله، فقد قال الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقول باشرهن إلى الفجر معناه جواز الإصباح جنبا، لأن الله أباح الجماع إلى آخر لحظة من الليل، وهذا يقتضي أو يستلزم، هذا يستلزم أن يصبح الإنسان جنبا وهو كذلك. وقوله أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما من غير حلم، هذا بيان للواقع ولدفع ما يقال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح جنبا من حلم. وقد قال العلماء إن من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يحتلم، وعلى هذا فيكون هذا القيد من غير حلم إيش؟ لبيان الواقع من وجه، ولأن لا يتوهم متوهم لم يعلم أن من خصائصه أنه لا يحتلم أنه أصبح جنبا من حلم، لم يتمكن من أن يغتسل قبل طلوع الفجر. على كل حال يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم، ويجوز للمرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر أن تصوم ولا تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأنها كالجنوب سواء. نعم. لا يجب، لكن الأفضل أن تغتسل لتتمكن من قراءة القرآن بما يباح للحائض. ما يجوز تقرأ القرآن وهي جنب. نعم. نعم. لا لا من باب الوعد، هذا من باب الوعد ما وهبها شيء. لا وعدها أن تبقى على صوم، لأن يعني إذنه بالصوم يستلزم أن تبقى صائمة إلى الليل فهو عدل. نعم.
يضرب على وإن ثم أخلف على
ثم إيش؟
يعني حدث وأنزل.
إي الظاهر منها لا شيء لا قطع ما دام كان واثقا من نفسه، لكن أنزل بدون قصد فهو يشبه من فكر فأنزل، يعني غير قصد. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن أبي شهاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من صحيحه: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم.
في الحديث السابق دليل على حرص الصحابة على تحري الأحكام الشرعية وكذلك السلف عموما بدليل ما حصل من المحاولة والتراجع والمراجعة. وفيه أيضا دليل على أن من تبين له الحق وجب عليه الرجوع إليه. وأبو هريرة رضي الله عنه لما تبين له أن فتواه ليست بصواب رجع إلى الحق واعترف بالحق. وهذا هو الواجب على كل مؤمن، إذا تبين له الحق أن يرجع إليه. وقد قال عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وصدق رحمه الله ورضي الله عنه.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من غير جماع غير
جنبا
ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري وأبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة عن رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
هذا هو هي القصة الثانية من ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله بعد أن رخص فيه واستشكره الصحابة. والأول تقبيله مباشرة المصال، ما قال له أغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، كلام أنهم اعتذروا بأنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال إني أخشى الله وأخاف الله أو أعلمكم بما أتقي.
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، وجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما اهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه.
اللهم
ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك.
هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الإجماع في هذا رمضان يوجب الكفارة المغلظة، والمراد إذا وقع ممن يلزمه الصوم، أما إذا وقع ممن لا يلزمه كالمسافر فإنه لا شيء، لا كفارة عليه ولا إثم عليه، وإنما يخطئ. فلو فرض أن زوجين كانا في السفر وكانا صائمين ثم بدا لهما أن يفعل ذلك فلا حرج، لا حرج عليه. وفيه دليل على أن الوقوع في المعاصي هلاك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر الرجل على قوله: هلكت. وفيه دليل من فوائده استبيان المجمل قبل الإقدام على الفتوى لقوله: ما أهلكت، لأنه ربما يظن أنه هلك في شيء وهو لم يهلك، ليس حراما. ومن فوائده صراحة الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا صرحاء لا يستحيون من الحق. ومنها أنه يجوز السكوت عن الطرف الآخر إذا لم يقع منه استفتاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين في حق الزوجة شيئا لأنها لم تستفتي، فيحتمل أنها مكرهة ويحتمل أنها جاهلة ويحتمل أشياء كثيرة. فلذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عنها شيئا ولم يسأله عنها أيضا. ومنها أن الواجب على من جامع في رمضان والصوم لازم له أن يعتق رقبة، والحديث هنا مطلق رقبة، ولكنه مقيد بما جاء في كفارة أخرى أنه لا بد أن تكون رقبة مؤمنة. واشترط العلماء رحمهم الله مع ذلك أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع العمل، وعللوا ذلك بأنه إذا كان معيبا عيبا، إذا كانت الرقبة معيبة عيبا يمنع العمل، صار كلا على غيره لأنه لا يستطيع أن يعمل، وهو إذا كان عند سيده فسوف ينفق عليه، فإذا اعتقه صار بريئا منه، فيبقى هذا كلا على غيره ولا ينتفع باعتاقه، بل بقاؤه على الرق خير له من هذا التحرر. ولهذا اشترط العلماء رحمه الله في رقبة الكفارة أن تكون سليمة من كل عيب يمنع العمل. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان مؤتمن على دينه فلا يستحبه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: لا أجد، ما قال: احلف إن عندك شيء، احلف إنك ما تجد. فكل ما يتعلق بالعبادة فالإنسان مؤتمن عليه، فلو قيل للإنسان صل قال: قد صليت، هل نقول احلف؟ ما نحلف، صليت صليت، أنت هذا بينك وبين ربك. ولو قيل له: أدي الزكاة، قال: أديتها. نقول أداه ولا نتعرض له، لأن جميع العبادات العلاقة فيها مع من؟ مع الله عز وجل، والإنسان مؤتمن عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الكفارة في اجتماع رمضان على الترتيب، لقول فهل تستطيع فهل تجد فهل تستطيع. ومن فوائده أنه يجب على من لا يستطيع الرقبة إما لعدم وجودها أو لعدم وجود ما يحصلها به، فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما. فإن قال قائل فإن تخللهما ما يوجب الفطر أو يبيح الفطر فهل ينقطع التتابع؟ الجواب لا، لا ينقطع. تخللهما ما يوجب الفطر كالعيد مثلا فإنه لا يقطع التتابع، ما يبيح الفطر كالسفر والمرض فإنه لا يقطع التتابع، لأن هذا مستثنى شرعا. ومثلها المرأة إذا تخلل صومها الشهرين المتتابعين حيض أو نفاس فإنه لا يقطع التتابع. ومن فوائد هذا الحديث أن المرتبة الثالثة هي إطعام 60 مسكينا، لقوله فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وهنا سكت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما بقي شيء. وهنا نقول تتميما للفائدة، إذا جامع الإنسان في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه تعلق بجماعه خمسة أشياء: الإثم ووجوب الإمساك، والثالث وجوب القضاء، والرابع وجوب الكفارة. الإثم والثاني وجوب الإمساك بمعنى أنه لا يحل له أن يأكل أو يشرب بعد ذلك، والثالث وجوب القضاء، والرابع وجوب الكفارة، والخامس فساد الصوم. فساد الصوم هذه خمس أشياء ترتب عليه إذا جامع في نهار رمضان. والصوم لازم له، وقولنا الصوم لازم له احترازا مما إذا جامع في سفر أو شبه. طيب، وهل يقال إنه يشترط العلم؟ الجواب نعم، لا بد أن يعلم أنه حرام. فإن لم يعلم أنه حرام بحيث ظن أن المحرم هو الجماع مع الإنزال فلا شيء عليه، بناء على القاعدة السابقة أن جميع المفطرات يشترط فيها أن يكون عالما بالحكم. فإن كان عالما بالحكم جاهلا بوجوب الكفارة فهل تسقط عنه؟ لا، لا تسقط عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أعسر من كفارة سقطت عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر له أنها تبقى في ذمته، ولم يذكر له حين قال أطعمه أهلك أنها باقية في ذمته، فيكون فيه دليل على أن الكفارة مع العجز عنها تسقط. وهكذا جميع النفقات المالية مع العجز عنها تسقط، الحج يسقط، الزكاة تسقط، كل العبادات المالية. الله أكبر. آت محمد بن مسلم الضوء الفضيل وقفه بقوم بحيث. ومن فائدة هذا الحديث أن إطعام 60 مسكينا لم يقدر، وإنما قدر المطعم يعني المدفوع إليه، فما يكفي أن يطعم 60 مسكينا فهو كاف، ولا يقدر بمد ولا بنصف صاع. وعلى هذا فلو أنه جمعهم على غداء أو عشاء فلا بأس. ومن فوائده أنه لا بد من هذا العدد، لا ينقص مسكينا واحدا كما لا ينقص عن صوم الشهرين يوما واحدا. فلو كررها على واحد 60 يوما يجزئ، لا لا بد من عدد. ولو كررها على 32 يوما لم يجزئ، لا بد من عدد. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا جامع وكرر الجماع لم يلزمه أكثر من كفارة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل كرر الجماع أم لا، فيستوى فيه الواحد والمتعدد. ولكن هذا إذا كان في يوم واحد ظاهر لأنها عبادة واحدة، لكن إذا كان في يومين فهل تجزئه كفارة واحدة؟ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هل جامعت في يومين أو لا تكفي. أكثر العلماء على أنها لا تكفي وأن لكل يوم كفارة، وهذا هو الذي يستقيم عليه أمر الناس. لأننا لو قلنا إنه إذا كرر في يوم في يومين فأكثر فعليه كفارة واحدة، صار بعض السفهاء يجمع كل رمضان، يجامع زوجه نهارا وليلا، ثم إذا انتهى قال يجب عليه كفارة واحدة، وهو على زعمه لا يستطيع أن يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فيطعم 60 مسكينا. وهذا يؤدي إلى اختلال هذه العبادة العظيمة. لكن إذا قلنا بما عليه جمهور العلماء أنه يلزمه لكل يوم كفارة، صار في هذا رادع للناس وحامل عن انتهاك حرمات الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام ومن يوكل إليه توزيع نفقة أو صدقة أو غير ذلك ينظر لمن حاجته تستدعي الفورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل عرق التمر والعرق الزنبيل ولم يسأل هل هنا أحد أحوج منه أو لا، لأن حاجة هذا الرجل ملح. ومن فوائد هذا الحديث جواز إخبار الإنسان على ما يغلب على ظنه وإن لم يتيقن، لقول الرجل أفطر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يقل له هل فتشت البيوت حتى تعلم أنك أحوج الناس أو لا. وفي بعض ألفاظ الحديث فوالله ما بين لابتيها، فيستفاد منه جواز الحلف لغلبة الظن، وهو كذلك يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة ظنه. ويدل لهذا حديث القسامة، وقد مر عليكم في معرفة كذا مر اللي وراء مر. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه بعض العلماء أن الإنسان يجوز أن يكون مصرفا لكفارته بشرط أن يكون غيره هو الذي قام بها أي بالكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر، وجهه أن أهله هل هم 60 مسكينا؟ لا، هذا يغلب على الظن إن لم يكن يقينا. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه إياه ليكفر به، ولكن أعطاه إياه لدفع حاجته، فيكون في هذا دليل على سقوط الكفارة بالعجز عنه. ومن فوائد هذا الحديث بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وسماحته. نعم، بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وسماحته، لأنه حين قال رجل هذا القول ضحك. ولو أن هذه القضية صارت مع واحد منا ماذا يقول؟ لقال قطع بطنك الجوع. نعم، فصدق وأبى أن يعطيه إياه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك عند وجود سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وضحكه عليه الصلاة والسلام في محله. لكن ما موجب هذا الضحك؟ أن هذا الرجل كان أتى وهو خائف وجل، فذهب وهو مسرور يحمل الطعام إلى أهله. هذا من وجه. من وجه آخر أنه جاء خائفا وجلا من أن تنزل به عقوبة، ثم لم يبرح المكان حتى طمع وطلب الطعام. وهكذا طبيعة ابن آدم. هذه فوائد لو تدبر الإنسان إذا وجد فيه أكثر من هذا كثيرا، لكن هذا ما تيسر الآن. وهذا الحديث مما يكتب، ما أدري من الكاتب ليتبع حديث مسلم كمال، ما ليس له نائب. سمير أنت نائبه. نعم، طيب. نعم،
يلزم
هذا
ان
يكفر، ان
يعقب الصيام في
نهايه
الشهرين،
ثم انتهى الشهر
يجب ان
يبيع الصيام في الثلاثه. اي نعم، ما
اكثره
لابد ان يتم.
هل يجب
ان
يتابع ايضا
يعني في الثلاثه؟ اي نعم، لازم يتابع
شهر 7.
نعم،
هنا
نعم فورا.
المجامل عاجل، هل هو وقت الجماع
أو
وقت السؤال؟
نعتبره وقت الجماع إذا كان يعلم، وإلا فوقت العلم. نعم، من أجل الجماع ولا من أجل أن يفضل؟ نعم نعم، يعني يقول لو سافر من أجل أن يفطر. نعم، نقول لا يجوز، لا يجوز السفر.
من فضلك اقلب الشريط.